العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 16 من لقاءاتنا في تدارس سورة البقرة، حيث نتدارس آيات الأحكام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في هذه الآيات عدد من الأحكام، أولها أن الأكل من حيث هو أكل مأمور به شرعا، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولكن نوع المأكول غير معين، وقيل بأن الأكل هنا محصور بالطيب، ومنشأ الخلاف هل من هنا بيانية أو أن من هنا تبعيضية. فإن قلنا الأول بأن من بيانية كأنه قال لا تأكلوا إلا الطيب، وإن قلنا من تبعيضية قلنا بأن الأمر هنا لتعيين المأكول. وفي هذا دلالة على أن الطيب الحلال قبل ورود الشرع، فحسن الأشياء وطيبها ونفعها ثابت لها قبل ورود الشرائع، وإذا جاءنا الشرع بإباحة شيء دل هذا على طيبه، فالشرع لا ينشئ الطيب والحسن وإنما يدل عليه. وبذلك قال الجماهير خلافا للأشاعرة. في هذه الآيات التذكير بفضل الله عز وجل على العبد، وهو أنه يرزق العبد الطيبات التي ينتفع بها. وفي هذه الآيات أيضا الأمر بشكر الله عند أكل الطيبات. تقدم معنا أن الشكر قلبي وقولي وعملي. وفي هذه الآيات أن الشكر عبادة يتقرب بها لله عز وجل. واستدل الجمهور بالآية على أن الأكل يستطيع العبد أن يجعله عبادة يتقرب بها لله بالنية الصالحة، بأن ينوي تقوية بدنه على طاعة الله. وفي هذه الآيات النهي عن طريق الكفار الذين يحرمون الطيبات. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فإنما أداة حصر تبين أن الأصل في المطعومات الحل، وأن التحريم والحظر محصور في أشياء معينة. وفي هذه الآيات نماذج للمحرمات يلحق بها ما مثلها. في هذه الآيات تحريم الميتة، والمراد بها ما مات بدون زكاة أو قتل بدون زكاة. وقوله الميتة لفظ عام لأنه اسم مفرد معرف بآل الاستغراقية فيفيد العموم، فظاهره أنه يشمل جميع الميتات، وقد ورد في الخبر استثناء السمك وما لا يعيش إلا في الماء والجراد، فإن ميتته تحل. وظاهر قولها الميتة أن جميع أجزاء الميتة تكون محرمة، وقد استثنى العلماء من ذلك ما لا تحل الحياة فيه، ومن أمثلته الشعر. وقد وقع الاختلاف في الصوف، وقع الاختلاف في الجلد، فقال الحنابلة بنجاسته وتحريمه أخذا من هذه الآية، ولحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ولهاب الجلد، والجمهور على أن جلد الميتة يحل بالدباغ ويطهر بالدباغ، استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جلد ميتة دبغ فهو طهوره. واستدل بالآية على نجاسة الميتة، لأن ما حرم فإنه يكون نجسا، والتحريم يدل على الفساد. وقول حرم عليكم الميتة، الميتة اسم ذات، والأحكام لا تتعلق بأسماء الذوات، وبالتالي يقدر فعل، فبعضهم قال نقدر الفعل المناسب وهو الأكل، وآخرون قالوا نقدر كل فعل إلا ما ورد استثناؤه. ماذا يترتب على هذا؟ هل يحل بيع الميتة؟ نقول لا يحل بيع الميتة إذا قدرنا كل فعل وهو الصواب، هذه تسمى دلالة الاقتضاء، أن يكون في الكلام حذف لا يفهم إلا بتقديره. وقد اختلف العلماء في عموم دلالة الاقتضاء، فقال طائفة لا عموم لها ونقدر فعل مناسب، وقال آخرون بل دلالة الاقتضاء عامة، نقدر جميع الأفعال الممكنة إلا ما ورد دليل بتخصيصه، فكأنه قال حرمت عليكم الميتة، أي حرم عليكم الانتفاع بأي نوع من أنواع الانتفاع بالميتة. ويترتب على ذلك تحريم الانتفاع بالشحوم والدهون من الميتة. وتقدم أن ميتة البحر مستثنات لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والمراد بها ما لا يعيش إلا في البحر. القسم الثاني من المحرمات الدم، وقوله الدم هنا من ألفاظ العموم، لأنه اسم جنس معرف بآل الاستغراقية يشمل جميع أنواع الدم، والدم حرام نجس في الجملة، لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد ورد تقييده في آية الأنعام أو دما مسفوحا، وحينئذ فالدم الموجود في العروق لا يدخل في التحريم. وقد اختلف العلماء في الكبد والطحال، فقال طائفة هو مستثنى من الحديث ومستثنى من الآية لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. وهذا الحديث وقع اختلاف بين العلماء في إسناده، هل يثبت أو لا؟ وقد اختار المؤلف تحريم الكبد والطحال، اختار أو نسب المؤلف إلى مالك أنه يمنع من الكبد والطحال باعتبار أنهما دمان، ولكنه قال الصواب أنها ليست دماء وإنما هي لحوم، فأجازها لأنها لحم فلا تكون أصلا داخلة في منطوق هذه الآية. والنوع الثالث من أنواع المحرمات لحم الخنزير، فالآية صريحة في تحريم لحم الخنزير ويلحق به بقية أعضائه كالشحم والمصران والمخ والعصب والعظم، فإنها مختلطة مع اللحم غير مفارقة له، فانتقل التحريم والنجاسة إليها. والجمهور على أن الآية لما حرمت لحم الخنزير استفيد منها أن لحمه نجس، بالتالي لابد من غسل أثره. وقال مالك بأنه طاهر ما دام حيا، وظاهره واستدل بعضهم بهذه الآية ولحم الخنزير على أن جميع أجزاء البعير ينتقض الوضوء بها. قال هنا أطلق لحم الخنزير وأريد به جميع أجزاء الخنزير، فهكذا في حديث الوضوء لما بين أن لحم الجزور ناقض قال جميع أجزائه تنقض كما قلنا في تفسير هذه الآية، والصواب أن بينهما فرقا، وذلك لأن لحم الخنزير محرم النجس والنجاسة تنتقل إلى بقية الأجزاء، بخلاف انتقاض الوضوء فإنه ليس من الأوصاف التي تنتقل من مكان إلى آخر، لذلك لو وضع لحم الخنزير في محل انتقلت النجاسة لما وضع لحم الخنزير فيه، ولكن لو وضع لحم الإبل في مكان مع أطعمة أخرى لم ينتقل حكم انتقاض الوضوء إليها. والنوع الرابع من المحرمات ما أهل به لغير الله، الإهلال رفع الصوت، والمراد به ما ذبح لغير الله جل وعلا، فإن هذا يكون ميتا ولو ذكي. ومن ثم عندنا ما ذكر اسم الله عليه فهذا حلال، وما ذكر عليه اسم غير الله فهذا حرام، وعندنا ما لم يذكر عليه اسم الله ولا اسم غيره. فالآية ظاهرها لا يشمل هذا النوع، لم يقل وما لم يذكر عليه اسم الله، ولذلك محل هذا الحكم والاختلاف هو في سورة الأنعام. ويلاحظ هنا أنه قال وما أهل به لغير الله، بينما في مواطن أخر قال وما أهل لغير الله به. قالوا هنا لما كان الحكم يقصد به أصالة اللحم قدم ذكر المذبوح ما أهل به، وفي المواطن الأخرى كان الحديث منصبا على الذبح لله ولغيره، فمن ثم قدم ذكر ما سيق الكلام من أجله هناك. وقوله فمن اضطر، اختلف العلماء في الاضطرار ما حده، فقال طائفة وما ترتب عليه فوت حياة أو عضو، وقال آخرون بل المراد به ما لحق به الضرر، وهذا القول الثاني أقوى لموافقته الدلالة اللغوية. والضرر الشر والسوء الذي يقابل النفع. وفي هذا دلالة على أن التحريم يرتفع عند وجود الاضطرار، لا لارتفاع الخبث والنجاسة، وإنما لكون النفع المرجو منهما أكبر. هذه قاعدة عند الأصوليين، أن غلبة الضرر على الشيء لا يحرم مناسبته، وإنما يتعلق بها الحكم الشرعي. وقوله فمن اضطر، الاضطرار يرفع التحريم بعدد من الشروط، أشير إلى الآية في الآية إلى شيء منها. من تلك الشروط ألا يمكن إزالة الضرر إلا بفعل المحظور، لو أمكن إزالة الضرر بطريق آخر لم يحل المحظور. ومن ذلك يكون أن يكون الاضطرار حقيقياً لا متوهما، ومن ذلك أن يكون الاضطرار أعظم من المحظور، ومن ذلك أن يندفع الاضطرار بفعل المحظور، ومن ذلك ألا يستباح من المحظور إلا بقدر ما يندفع به الضرر. ومن أمثلة ذلك امرأة مريضة، هل يحل لها أن تكشف عند رجل؟ يقول لابد من توفر الشروط السابقة، أن يكون الضرر حقيقيا لا متوهما. قالت أكشف يمكن فيني مرض، يقول لا يحل الكشف عند الرجل. ومنها أن يكون الاضطرار أعظم من المحظور، كان فيها ألم سهل لا يحل لها الكشف عند فيها نفرة يسيرة مثلها يزول عادة، ما يبيح لها أن تكشف عند الرجل. ومثله لو كان هناك تجميل ليس في تركه ضرر، ومن هذا ألا يكون هناك سبيل آخر لدفع الضرورة إلا بفعل المحظور. لو وجد طبيبة ما تذهب للطبيب. من ذلك ألا تفعل من المحظور إلا بقدر ما يزيل الضرورة، بقدر ما يزيل الضرورة. قدمها تؤلمها، لا تكشف جزءا آخر من بدنها للطبيب. ومن ذلك أن يغلب على الظن زوال الاضطرار بهذا بفعل المحظور. مثال ذلك، لو وجد عندنا شخص عطشان لم يجد إلا خمرا، يشرب أو لا يشرب؟ نقول لا يجوز الشرب. لماذا؟ لأن الخمر تزيد العطش ولا ترفعه، فلا يزيل المحظور الضرر. وهكذا لو جاءنا وقال أريد التداوي بالخمر، نقول المرض لا يزال بالخمر. وقد جاء في الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولذلك هناك مسائل يقع الاختلاف فيها، هل هي من باب التداوي أو من باب الطعام؟ فالطعام يحل بالمحظورات والمحرمات بخلاف التداوي. ولذلك مثلا وضع صمام هذا ليس تداوي، وإنما هو بمثابة الطعام، فيحل وضعه بغير الطاهرات متى لم يوجد سواها، كصمامات تصنع من الخنزير ونحوه. هذا شيء من الأحكام المتعلقة بهذه الآية. ولذلك في قوله غير باغ ولا عاد، أي ألا يكون سبب الاضطرار محظورا كالمسافر لقطع الطريق، وألا يزيد من المحظور زيادة فوق ما يندفع به الاضطرار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.